يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلام
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الشباب والتحديات. كما تعودنا نطرح في الحلقة تحد من التحديات التي تواجه شباب وشابات الأمة الإسلامية، ونتحاور حول هذا التحدي ونناقش مع ضيفنا أفضل السبل لمواجهة هذا التحدي، وكذلك مع الشباب الحاضرين معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بكم، وباسمكم جميعا بادئ ذي بدء نرحب بفضيلة ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد.
حياكم الله، بارك الله فيك.
حياكم الله. وكذلك أيضا نرحب بأبنائنا في الاستوديو، حياكم الله يا شباب. مشاهدي الكرام، قبل يعني الشروع في مناقشة حلقتنا لهذا المساء، وهي حلقة تتعلق بتحدي إغداق المال من الآباء على الأبناء وإسراف الأبناء في صرف هذا المال، الإغداق والإسراف، قبل الشروع في تناولها بالبحث، ندعوكم جميعا إلى هذا الاستفتاء الذي أجريناه مع بعض الشباب لعله يكون أيضا معينا لنا في سيرنا في هذه الحلقة. تفضلوا بمشاهدة هذا الاستطلاع.
كم تنفق من المال شهريا؟
نعم، بمعزل عن كم أنفق من المال شهريا، الإسلام رعى أهمية الإنفاق، فضبط يعني ضبط إنفاق الشخص من حيث أنه لا يسرف ولا يقتر. فالأهم من السؤال، يعني المهم عفوا من صيغة السؤال كم أنفق شهريا، هو أني لا أعدو عن نطاق التبذير ولا التقتير. هذا برأيي المهم من السؤال. يعني قد تجد شخص ينفق آلاف الليرات لكن من دون وعي ومن دون فائدة، وقد تجد شخص ينفق القليل ولكن في الأمور المخصصة والمهمة.
أول شيء بالدرجة الأولى الإنسان الإنفاق بالنسبة على إنفاق نفسه وعلى أهله، على مجتمعه، على أهله، على عشيرته، على بلده. طبعا في سبل كثيرة للإنفاق الخير.
والله المال هو عصب الحياة، والمال إذا أتى بالحلال يصرف بالحلال، وإذا أتى بغير هذا الطريق يصرف فيه كذلك كما بغير هذا الطريق. نحن نعاني بهذا الوقت المال، سبحان الله العظيم، الإنسان يقدح من الصباح إلى المساء، يأتي بإصراف المال، يعني صرف المال يصرفه هكذا وهكذا 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 تأتي. فلذلك يعني علينا نحن المال بالذات كسبه يكون أول شيء حلال، وإنفاقه فيما يرضي الله عز وجل.
أنا كهوايات يعني بصمد لهواياتي، وبعدين هلا في عنا نحن كدراسات جامعية بيقول لك إنه صمد بكرة بدك دراسة جامعية، أو كمان يعني بنشوف يعني اللي أكبر منا متعذبين بالزواج شوي، بدون بيت، بدون كإنفاق مهر أو هيك شيء، فبنحاول إنه نصمد.
يوجد عندي مصدر رزق أعتمد فيه على نفسي وما يعني وتتمته من أهلي. يعني
هل تدخر جزء من المال أحيانا؟
طبعا هذا شيء أساسي أدخره لساعات الحاجة، يعني بصراحة يعني إذا في كمان إذا في مشروع معين مثلا عم أخطط له، بحاول إني أدخر المال يا أما من الشيء اللي أنا عم طلعه يا أما من الشيء اللي بأخذه من أهلي.
الواحد وقت بيكبر لا يعني ما بيعرف شو بيصير معه، يعني مثل ما بيقولوا إنه بالمثل نخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.
مشاهدي الكرام، بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع وسمعنا تعليقات الشباب، نعود إلى الاستوديو وإلى فضيلة الدكتور محمد العريفي. أهلا وسهلا بك شيخ محمد.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
إغداق المال من الآباء وأولياء الأمور على الشباب والشابات على الأبناء، وكذلك أيضا تصرف هؤلاء الأبناء في هذا المال بعد أن يقع في أيديهم، الإغداق أو الإسراف الحقيقة من الطرفين، سواء في إعطاء الآباء للأبناء أو في تصرف الأبناء في هذا المال بعد أن يقع في أيديهم، هو ما سنقوم بمناقشته إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن بادئ ذي بدء دكتور محمد، الإنسان يحب المال بطبعه،
صحيح،
يحب المال ويسعى إلى تحصيله سواء كان كبير أو صغير. حب المال هذا يعني هل هو أمر طبيعي فطري أم أنه أمر سلبي؟ ماذا نقول في حب المال يا شيخ محمد؟
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا تزداد سعادتي يعني حلقة بعد حلقة بالاشتراك معك ومع الإخوة، جزاهم الله خير في مثل هذه الحلقات. وحقيقة قد رأينا أثرها يعني عند الناس، ولله الحمد، يعني نحمد الله تعالى أن الله تعالى وضع لها القبول، وأن عددا كبيرا من الناس يتأثرون بها، ولله الحمد. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول، آمين. نشكر أيضا حقيقة الإخوة والأخوات الذين يواصلوننا عبر الإيميل أو بالاتصال، والذين أبدى بعضهم أيضا يبدون تأثرهم ببعض ما طرح في خلال هذه الحلقات. عودة على سؤالك، طبعا محبة الإنسان للمال هو أمر فطري، كما أن المرء يحب الطعام والشراب ويحب الراحة، وإذا أصابته الشمس هرع إلى الظل، وإذا أصابه الظمأ هرع إلى الماء. نعم. كذلك حب الإنسان للمال جعله الله تعالى في فطرته.
نعم.
كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما
جما،
والكلام لعموم الناس.
نعم.
وكذلك لما ذكر الله تعالى في كتابه حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الأسرى في معركة بدر، وقد أسر 70، فطلب صلى الله عليه وسلم الفداء لا لأجل أن يأخذ المال لنفسه، لكن لأجل أن يقوي دولة الإسلام. فعاتبهم الله تعالى على ذلك، وقال جل جلاله: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا
والله يريد
الآخرة. مثل أحاديث كثيرة جاءت في بيان محبة الناس للمال. كذلك لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما كان يخطب مرة بأصحابه، في أثناء الخطبة أقبل أبو عبيدة بمال من البحرين. من البحرين أي من شرق الجزيرة العرب. فلما جاء بهذا المال، وقد كان من جزية أو من صدقات أو نحو ذلك، ودخل بها المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب اللي تحت الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار الصحابة، ما هم بعوام. في أثناء ذلك سمع الناس أصوات الإبل التي جاء أبو عبيدة عليها بالماء، وصوت القافلة، علموا أن القافلة وصلت، وقد كانوا يتحينون وصول القافلة اليوم أو غدا أو نحو ذلك. فلما علموا وصولها بدأ الناس يتسللون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوقا إلى رؤية ذلك المال. وتقدير مقداره، وشوقا إلى معرفته، ورغبة في الأخذ منه ونحو ذلك. فلم يبق بين يديه صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومع ذلك لم يحكم الله تعالى عليهم بحكم معين، أو يصفهم بوصف نفاق،
أمر فطري.
ناس جوعى ومساكين ما صبروا لما رأوا مثل ذلك. لكن عاد يأتي القضية الشرعية، كيف نتعامل نحن مع المال؟ كما أننا كلنا جميعا نحب الطعام، كيف نتعامل يا جماعة مع الطعام؟
جميل.
نحن عندنا ضوابط شرعية في التعامل مع الطعام، أشياء محرم أكلها، أشياء يجوز تؤكل بمقدار، أشياء تؤكل عند الضرورة إلى غير ذلك. نحن جميعا نحب اللباس الحسن، لكن في ضوابط شرعية لهذا اللباس الحسن.
جميل.
كذلك المال، نحن عندنا ضوابط شرعية حببنا الله تعالى في المال، وجعله متفاوتا بين الناس، من وسع عليه أو ضيق عليه، لكن مع ذلك جعل الله تعالى لنا ضوابط شرعية، إما من أشياء محرمة كتحريم الإسراف والتبذير في هذا المال، أو أشياء حقوق في هذا المال كحقوق العباد في الزكاة، حقوق الله تعالى في إيتاء الزكاة للناس، أو حقوق العباد في أدائها إليهم عند البيع أو الشراء أو الدين أو نحو ذلك. عطني كلمتين فقط إن أذنت لي.
بس سأعود إليك.
جميل. زين.
نريد أن نقف مع الشباب شوية، لأنهم معنا هنا.
جميل.
شباب، باختصار، هل تحبون المال؟ تحبون المال؟ فيكم أحد ما يحب المال؟ ما فينا أحد ما يحب المال؟ طيب، الآن مسألة حب المال هذا، هل ترون أن حال شباب الأمة وشابات الأمة اليوم يدفعهم من خلال محبتهم هذه الفطرية للمال إلى يعني تحصيله بأي شكل، أم أن الشباب ما زالوا بخير ويتحفظون في تحصيل المال إلا من سبله الحلال؟ إيش رأيكم؟ ما هو واقع شباب وشابات الأمة في هذا الجانب؟ من عنده جواب؟ نأخذ من هنا لو سمحتوا أول، تفضل.
في الحقيقة مجتمعنا معروف يعني جدا، وخصوصا في هذا العصر.
نعم.
يعني كل الشباب وعامة الشباب في هذا العصر دائما يبحث بكل وسائل إلا من رحم ربك، يعني خصوصا الشباب يعني غير الملتزم، فهو يبحث سواء كان طريقة شرعية وغير شرعية. حتى وأتذكر الآن قول بعض الشعراء عندما قال: من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقال، وتقدم الإخوان فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا، لولا دراهمه التي يزهو بها لوجدته في الناس أسوأ حالا، إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا.
نعم. جميل. طيب هذا رأي، نريد أن نسمع رأي آخر. أيوة هات من هنا تفضل.
الغالب في الشباب وغير الشباب يهم جمع المال سواء كان بطريق حلال أو غير حلال، سواء كان بربا أو غير ربا. كثير من الشركات يعني تنشأ الآن ولا يسأل عن وجه الديني كيف، مهم مش جمع المال.
نعم.
لا يسأل لا كيف الشركة ولا شلون بتصير الشركة، بس شو بتجمع أرباحي ليأخذ المال.
طيب احنا نتكلم ترى بس عن الشباب والشابات، يعني ليس همنا الآن شرائح المجتمع كالشركات والبنوك، لا، الشباب والشابات تحصيل المال عندهم في الجملة بأي طريقة أم أنهم فعلا يتحرون؟ من عنده جواب؟ تفضل تفضل.
يغلب على الشباب السعي واللهسان وراء المال، ولكن ينبغي أن ننظر أيضا إلى الدافع لذلك. إن وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في هذا، ومغريات الحياة كثيرة وخاصة في وسائل الإعلام، والقدوة ربما كان أحد مواضيع هذا البرنامج، القدوة الزائفة.
نعم.
يكون لدى هؤلاء الشباب قدوات زائفة تغريهم بالحياة المادية والرفاهية. نعم. ومتطلبات الحياة الكثيرة،
فيسعى وراء المال. المال
وسائل الإعلام تساهم في ذلك في هذا الواقع.
لكن السؤال هو هل سعيهم لتحصيل المال بأي طريقة فعلا، الشباب عندنا والشابات يا إخوان في المجتمع الإسلامي إلى هذا الحد يعني يتلهفون على المال بأي طريقة، أم أن في نوع من التحفظ؟ أنا أسأل عن هذا. تفضل
سيدي. أنا أرى أنه في نوع من التحفظ، لو كان يعني بأي طريقة لقينا كل العالم زناجيل، لأنه طرق الحرام كثيرة هلا، في يسرق
إيش زناجيل
يربح يا نصيب. زناجيل يعني محهم مصاري كثير يعني.
يعني زناجيل يعني أغنياء.
يعني هلا ما في قهوة من السرقة، أنا بشتغل بمحل مثلا.
نعم.
معلمي مو منتبه لي، أنا مو عاجبني معاشي، فيني يدير وشه اسحب من الدرج.
نعم.
بس الحمد لله يعني.
بس لازم تتأكد إن معلمك زنجيل.
يعني الحمد لله ربينا في مجتمع يعني أعطانا أرضية إنه هاي الشغلة حرام.
جميل. إذا أنت رأيك مخالف رأي الأخوة السابقين، معلش نرجع مرة ثانية هنا، تفضل يا أخي أنت.
أنا أقول مثل ما قال أخي الكريم إنه البيئة هي التي تلعب دورا كبير في التحفظ بالنسبة لجمع المال.
نعم.
فالبيئة مثلا للشاب أو الشابة مثلا إذا كان بيئتهم دينية فيسعون إلى جمع المال بالطريقة الدينية اللي هن يتعلموها بالطريق الحلال.
نعم.
وأما إذا كانوا مثلا أنه لم يتربوا في بيئة دينية أبدا.
نعم.
فماذا يتعنى بهذه الحياة غير أنه يسعى إلى جمع المال عن طريق غير مشروع.
طيب جميل. طيب على كل حال شكرا، يعني هذه إضاءات الآن، يعني أخذنا من الشباب دكتور محمد مؤشر على كيفية جمع الشباب والشابات المسلمين للمال، وأنهم يعني شرائح، شريحة ترعى الله سبحانه وتعالى وتبحث عنها، وهي التي ربيت في بيئة يعني تدعوها إلى هذا الطهر والنقاء، وشريحة أخرى لا يمكن يحصل المال بأي طريقة يسعى إليه. ما تعليق الشيخ محمد على ما ذكره الشباب قبل استمرارك فيما كنت فيه؟
اي نعم، طبعا الشريعة عندنا ضبطت مسألة المال، حتى لو تلاحظ الآيات وجدت أنها شبه متقابلة في ذلك.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي المقابل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني في الإنفاق. نعم. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يلومك الناس على أنك أذهبت مالك كله دفعة واحدة.
نعم.
وتتحسر أنت أيضا على أنك لم تبقي لنفسك شيئا من المال.
نعم.
وكذلك في الآية الأخرى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم.
فوصف الله تعالى المبذرين أنهم إخوان الشياطين.
نعم.
ووصف أيضا هؤلاء أهل الإسراف بأنه لا يحبهم.
جميل.
سبحانه وتعالى سبحانه. فهو يحب المتقين والمتطهرين لكنه لا يحب المسرفين. هذه مسألة. المسألة الثانية: مع محبة الإنسان للمال.
نعم.
إلا أننا ينبغي أن ننتبه إلى شيئين. الشيء الأول أن لا يكون من الأب مطلق الإغداق على ولده بالمال.
جميل.
صحيح أن ولدي لما يأتي لي يطلبني مثلا أن أعطيه 50 أو 100 مثلا.
نعم.
لكنني لا ينبغي أن يعني أوافقه على ما يريد مباشرة وأجعل عقلي كعقله وإن كان صغيرا. وأقول: خذ يا ولدي يمكن هذه 300 أو 400 أكثر.
نعم.
مما طلبت.
نعم.
ويدفعني إلى ذلك محبتي له. وشيء آخر يدفعني أني مثلا قد مثلا أتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله، والأهل يشمل الزوجة والأولاد، وكذلك من كان له مال فليرى أثره عليه، وأمر بالتوسيع على العيال وعدم الإمساك عنهم ونحو ذلك. قد يكون بعض الناس عندهم هذه المفاهيم الخاطئة. ينبغي في الحقيقة عندما أتعامل بهذا المال مع أولادي أو عندما أتعامل به مع نفسي أن أضبطه بهذين الضابطين المهمين.
يزعلوا عليك الشباب يا شيخ الآن
إذا كان أباؤهم ما يعطون،
تتوصل أباء أنه ما يعطون كثير.
يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن الإنفاق بكثرة أو الإسراف في الصدقة، يقول ولا تبسطها كل البسط في الصدقة. يعني إذا والسعد لما قال يا رسول الله أتصدق بمالي كله، قال لا. لا قال طيب بنصفها تصدق، قال لا وهو بيموت. قال طيب إيش كثر يا رسول؟ قال قال الثلث يا رسول الله. قال الثلث، والثلث كثير. لذلك استحب كثير من أهل العلم إذا أراد المتوفى أن يوصي ألا يوصي بأكثر من الربع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الثلث على مضض، يقول الثلث كثير لكن يلا نمشيها لك. فقالوا إذن يكون الأصل الربع. الأمر الآخر، مع محبتنا نحن لأولادنا إلا أن كثرة المال في كثير من الأحيان قد تفسدهم أكثر ما تصلحهم. وأنت إذا تأملت معي في التاريخ وجدت أنه ليس من عوامل النجاح للأولاد كثرة المال عليهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، ماتت أمه وعمره 6 سنوات، كفله جده، ثم مات جده، كفله عمه، ثم مات عمه. بدأ صلى الله عليه وسلم صغيرا يرعى الغنم، غلام أبو 9 و10 سنوات، ويخرج يرعى الغنم فيها الشمس. انظر إلى هذه المعيشة التي عاشها، لم يعيشها بعض الأولاد المشركين الأغنياء، ومع ذلك صار صلى الله عليه وسلم إضافة إلى كونه نبيا صار أقوى شخصية، أعظم تربية، أكثر حنكة وحكمة إلى غير ذلك. الشافعي رحمه الله نشأ يتيما، الإمام أحمد رحمه الله نشأ فقيرا معدما، حتى إنه كان يذهب لأجل أن يعني يطلب العلم، أمه تغزل وتبيع ما تغزله حتى تشتري له صحافا يكتب عليها. شوف شدة الفقر. أبو يوسف القاضي إمام من أئمة الحنفية وكبار الرواة، من كبار الرواة عن أبي حنيفة، ومع ذلك نشأ يتيما. كان يجلس عند أبي حنيفة وأبوه يأخذه بالقوة يشغله في السوق على درهمين، حتى قال أبو حنيفة دعه عندي يطلب العلم وأنا أعطيك درهمين كل يوم.
يعني كأنك تريد أن تقول يا دكتور محمد أن هذه الشخصيات التي ذكرتها كأمثلة، أن يعني عدم توفر المال في يدها في صغرها كان سبب من أسباب قوة الشخصية والتفوق بعد ذلك. هل يمكن أن يكون كذلك؟
نعم، لا أعني هذا مطلقا، لأن قد يفهمني بعض الناس أن كل من قتر على أولاده معناه أنهم صاروا ناجحين. لا، لكن الذي أريد أن أقرره أنه ليس من شروط نجاح الولد في الحياة الإغداق عليه بالمال.
صحيح،
ليس من الشروط،
ليس من الشروط.
مهما كان عندك يا الأب من مال، أنا أعرف بعض كبار التجار يملك ما لا يقل عن 80 مليار ريال، أعرفه، ومع ذلك يعني أولاده يعيشون كبقية الناس. لا يركب السيارة اللي تسوى لها 1 مليون ريال ما يباخ، ولا يركب لكسز أبو 300 ألف، ويركب مدري إيش. إذا ركب في الطائرة ما يركب درجة أولى، أولاده معودهم يا أولادي الدرجة الأولى والسياحية يصلون في نفس الوقت، أركبوا سياحي مع الناس. ويقول
تربية
الشيخ، نعم، يقول تربية لأولادي لأجل أن يعرفوا أننا تعبنا في تحصيل هذا المال فيعرفون قيمته.
على فكرة نحن نريد أن نعود فقط قبل أن نغادر يعني هذه النقطة إلى الشباب والشابات الذين ذكر بعض الأبناء هنا أنهم يمكن أن يحصلوا المال من أي طريق، من الحرام مثلا، ما يعني لا يتحرون. يعني ماذا يقال؟ قد يقول أحدهم يا أخي طالما أنا أستطيع أن أحصل على المال دعني أحصل على المال. لماذا يعني؟ إيش الفرق بين أن أحصل عليه من الحلال أو من الحرام؟
هذه المشكلة يا شيخ، أن بعض الآباء أحيانا قد يفهم التربية تفهم الخاطئ. يظن أنه بشدة تقتيره على أولاده أنه يخليهم رجال، مما يدفع أولاده أحيانا إلى السرقة من البقالات، يدفعهم إلى التمكين من أنفسهم بالفاحشة لأجل أن يحصلوا على مال، يدفعهم أحيانا إلى التعاون مع بعض المجرمين كإيصال المخدرات إلى مكان معين، ولا مراقبة مكان معين أو نحو ذلك لأجل كسب المال. نحن نقول كما قال سبحانه وتعالى عن أمتنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأصل أن يكون الإنسان مثل ما قال الله، لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط. إذن إيش اللي بقي ما دام أنا ممنوع من قبضها وممنوع من بسطها؟ ما بقي إلا الوسط،
الوسطية.
فكون الأب أيضا يكون وسطا مع أولاده، يتعامل معهم بالعرف السائد، بحيث أن لا يزيد عليهم زيادة تجعلهم يبطرون، ولا يقتر عليهم تقتيرا تجعلهم يضلون.
جميل.
بل يكون الأمر متساويا.
طيب شباب، يعني سمعنا فضيلة الدكتور الآن يتكلم عن هذه النقطة ويأمر بالوسطية في مسألة الإنفاق، إنفاق الآباء على الأبناء إلى آخره. من منكم يعني له مداخلة على ما قاله الشيخ أو سؤال؟ إما مداخلة أو سؤال. نبدأ المرة هذه من هنا، تفضل.
الإسراف بحد ذاته لا يتعلق باسم شرعي على ما أظن، ولكن نحن نرى أين يتم الإسراف. غالبا يكون إسراف المال في معصية الله عز وجل. قليل من يسرف أمواله في صدقات أو غير ذلك.
نعم.
فمن من هذا الأجل.
جميل، هذا رأي. نرجع هنا الآن نأخذ منين يعني أحدكم، نبدأ من هنا لأن
لا، الإسراف مذموم، البخل مذموم.
نعم.
الكرم هو الوسط.
نعم.
التوسط في كل شيء، في اللباس يعني. قد يكون شخص صاحب صاحب مال لا ينبغي أن يكون ثيابه أو مظهره غير لائق، لك أنا بالزهد أو شيء.
نعم.
المنظر إن الله جميل يحب الجمال
سبحانه وتعالى. يعني أنتم ما عندكم يا شباب مانع الذي منكم ينفق عليه أبوه، يعني يعطيه مبلغ مثلا، ما عنده مانع الآن لو رجع إلى البيت الليلة وقال أبوه أنا أرى أن هذا إسراف، وأنا شفت هذه الحلقة، طالعت هذه الحلقة وشكرا لكم، سأجعل من الآن ورايح مصروفك النصف، عندكم استعداد تقبلوا هذا؟ يعني يتفضل.
وفي مثل يقول لا خير في السرف ولا سرف في الخير، وخير الأمور الوسط. أما فيما تفضل به الشيخ عن أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، أنه قبل الثلث أن يتصدق بالثلث على مضض، فنحن نعلم من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجون عن أموالهم في الغزوات.
نعم.
سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كلهم رضي الله عنهم. والقصة مشهورة أن سيدنا عمر أراد أن يسابق سيدنا أبا بكر
مشهورة،
فأنفق نصف ماله، فجاء سيدنا أبو بكر أنفق ماله
كله. كله في وقت من الأوقات. ماله في
لا سرف في الخير سيدي.
جميل، طيب شكرا لك. نسمع هنا.
عندما يكون الأب غنيا وبيقتر على أولاده في الإسراف، وخاصة أنه بيكون ابنه بيشتغل عنده بمصلحته،
يقتر على أولاده في الإنفاق يعني.
في الإنفاق.
أيوة.
فيعطي أقل مثلا من حاجته أو قدر قليل.
نعم.
والولد عم يشتغل عنده.
نعم.
فهذا الابن غير أنه بيحاول يسرق من العمل أو شيء آخر، فوقت نعم. بيجي المال، بيجي مال متعبان فيه. فبيصرفه كيف ما كان.
نعم.
بسبب أنه والده كان ما يعطي حقه. فلو أن الوالد وضع ضوابط للإنفاق على أولاده،
نعم،
لما خرج الأولاد في الإسراف وفي المعاصي.
جميل. من أحدكما؟
السعي وراء المال والتعب على كسبه من قبل الشاب يمنعه من الإسراف.
جيد.
فليست شغل يعني الأمر أنه الأب يقتر
مجرد يعني مسك اليد، وإنما هناك سبل أخرى لترشيد.
نعم.
هذه
ليس التقطير هي الحل الوحيد.
جميل.
من الأباء.
جميل، شكرا لك. مشاهدي الكرام، نستأذنكم لبعض الوقت ثم نعود لاستكمال هذا الحوار الشيق مع الدكتور محمد والشباب الحاضرين معنا.
يلا يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب.
مشاهدي الكرام السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع هذه الحلقة حول الشباب وتحدي الإغداق من الآباء والإسراف من الأبناء في برنامج الشباب والتحديات. الدكتور محمد العريفي معنا في هذه الحلقة. دكتور محمد، علق الشباب على حديث كنتم قد طرحتموه منذ قليل، ما أدري إن كان لك تعليق على تعليقهم أو ننطلق في محور آخر
اللي هو مسألة
الآن أكتبت. منذ قليل كان لا كنتم تتكلمون عن الإسراف وعن تقتير الآباء وعن كيفية السيطرة على هذه المسألة، سمعنا من الشباب آراء حول هذا، فذكروا يعني آراء منهم من يقول أنه أن السبيل إلى ترشيد الشباب إلى عدم الإسراف ليس دائما هو الإمساك عنهم، يعني ليس مسك المال، ممكن تعطيه أي مبلغ من المال ولو كان كثيرا، وإنما تربيه على احترام هذا المال، كيفية استعمال هذا المال. هل توافقون على مثل هذه النظرة؟
طبعا هذه قاعدة شرعية، مثل ما ذكر الله تعالى في كتابه وابتلوا اليتامى.
نعم.
حتى إذا بلغوا النكاح، فأمر الله تعالى بإمساك المال عن اليتامى.
نعم.
ثم إذا آنس المرء منهم رشدا فيدفع إليهم أموالهم بعدما يبتليهم، يعمل لك كم اختبار.
نعم.
يرى هل يستطيع هذا اليتيم لما بلغ سنه مثلا 16 بلغ 20 هل يستطيع أن يتصرف بماله أم لا.
نعم.
فيه مسألة ذكر أحد الإخوة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله.
نعم.
الحديث طبعا في البخاري وهو حديث مشهور، حديث عمر وأبي بكر رضي الله عنهما.
رضي الله عنه.
لكن ذكر ابن حجر وغيره أن أبا بكر إنما تصدق بالمال الحاضر النقد.
نعم.
الذي كان عنده.
نعم.
وذلك لأنه كان عنده أصلا، عنده غنم، عنده مزرعة، عنده بيت، عنده كان عنده أموال أخرى.
نعم.
العلماء يقسمون المال إلى مال ناطق ومال صامت.
نعم.
يقولون تصدق بالمال الناطق الذي يراه الناس.
نعم.
أمام أعينهم. أما المال الصامت.
نعم.
الذي يعني يكون في بيته ونحو ذلك فإنه قد
قيمة العينية. نعم.
إيه نعم. لأنه ليس أصلا من الشرع أن يأتي الإنسان و يتصدق بماله كله ويبقى فقيرا،
ويبقى هكذا
يبقى عالة أحسنت يبقى عالة على الناس. هذا ليس من الشرع.
جميل. طيب.
في مسألة أخرى، أحيانا مما يجعل بعض الناس يسرفون في يعني لما يعطيهم أبائهم بعض المال.
نعم.
ثم يجعلهم يتقدمون بهذا المال يصرفونه فيما شاءوا. إما أن يكون هذا المال أتى إليه من غير تعب، أتى إلى الأولاد أنفسهم من غير أن يكون عندهم تعب في ذلك من قبل، أو الأمر الثاني وهو مهم أيضا، أن تجد بعض هؤلاء الأبناء قد يحيط به بعض رفاق السوء. نعم. الذين يعتبرونه كالكعكة التي يعني تتسابق إليها أيدي اللئام. نعم. فتجد أنه يكون يعني هذا يجره من هنا لأجل أن يحاسب عنه في التاكسي، وهذا يجره لأجل أن يحاسب عنه في البقالة. وهذا لأجل أن يسافر به، وهذا تجد، وهذا نلاحظ أحيانا. نعم. بعض أولاد الأغنياء تجد أنه إذا مشى حوله نوع من الحاشية. نعم. الذين هم حوله. نعم. ويتأمر عليهم كما يشاء. نعم. لكنك تجد إذا تأملت أنه هو الذي يسدد فواتير هواتفهم. نعم. إذا تغدوا في المطعم قد تكلف أحيانا يعني مبلغ كبير جدا، هو الذي يحاسب عن إذا سافروا، هو الذي يفعله. ينبغي أن يفكر هو أولا، هؤلاء الذين صاحبوني. نعم. ماذا يريدون مني؟ هل هؤلاء يرفعون قدري أصلا في الدنيا أو في الآخرة؟ نعم. إن كانوا يزيدونني معلومات وثقافات في الدنيا فالأمر سهل، أما إذا كان لا 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 أكسب منهم شيئا، إنما هم فقط الذين يكسبون، فهذا أمر آخر. عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يوم من الأيام، رأى أحد الصحابة أقبل إلى محل لحام فاشترى لحما. نعم. ثم غادر إلى بيته فرآه من غد قد اشترى لحما أيضا. فقال عمر لما تشتري اللحم مرتين؟ فقال يا أمير المؤمنين اشتهيناه فاشتريناه، عندنا فلوس نبغى ناكل لحم كل. نعم. يوم. نعم. فعلاه عمر بالدهر ضربه. وقال سبحان الله، وكلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه. يعني النفس هذه كلما طلبت شيئا واشتاقت إليه سارعت أنت إلى إحضاره لها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يعني كون الإنسان يحاول أن يجعل عقله وإدراكه ودينه هو الذي يحكم نفسه. نعم. خيرا من أن يجعل نفسه وشهوته هي التي تحكم مراداته.
جيد شيخ محمد، شكرا لك. أنا كأني لاحظت أن أحد الشباب له مداخلة، تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ. طيب الأب مثلا يتأكد من حكمة أولاده في إنفاقهم المال المناسب في المكان المناسب.
جميل.
فما المانع من أن يعطيهم مثلا؟
جيد.
أو أن يغدق عليهم في المال وهم يدخروه للأوقات العصيبة مثلا في جيد. كذا وفقا.
جيد جيد، هذا الاستفسار جيد، وإن كان يعني في منتصف حديثنا، لكنه هو في حد ذاته محور. يعني أن يصبح الآباء يعني يضعون في أيدي أبنائهم الأموال ثم يرشدونهم كيف ينفق، هذا مسألة أخرى. هذا بالعكس، هذا يمكن مطلوب حتى يدربوا الأبناء على الإنفاق المال بالطريقة الصحيحة على استثماره، محور آخر ربما مرينا عليه. شكرا لك دكتور محمد. الآن في الغالب يقترن اليسر المالي بالنسبة للشباب والشابات، هذا الملاحظ الآن في واقع الناس، بقدر كبير من العبث واللعب، وربما بعضهم بالفساد. لأن لو ما عنده مال يمكن ما يفعل بعض الفساد الذي يفعله. أولا، هل أنا مصيب أم واهم في هذا؟ ثانيا، إن كان الأمر كذلك فلماذا هذا الشاب يعني لا يكون يعني راشدا في إنفاق المال؟ ليش الشباب بالذات عندما يقع في أيديهم المال يقترن عندهم باللهو واللعب والخطأ وكذا؟
نعود إلى ما كنا فيه فيما يتعلق بالمال وكثرته. يعني قد يكون يا شيخ بعض الآباء أحيانا يغدق على أولاده من المال.
نعم.
لا ينبغي للابن إذا رأى أن الله تعالى يسر له أبا ينفق عليه، يعطيه مصروفه، يتكفل بنفقات دراسته، لا ينبغي أن يجعل نفسه معتمدا على هذا المصدر دائما.
نعم.
يعني يا أخي الكريم، لماذا يصل أبناؤنا أحيانا إلى سن 17 من العمر ولم يفكر مثلا أن يجعل له فكرة تجارية؟
نعم.
حتى لو كانت بمبلغ يسير يجمعه من مصروفه، أو يستعين بشيء من يسير من مال أبيه أو نحو ذلك. نعم. يعني مثلا يعجبني أن الأب إذا أنفق على ولده طوال الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والثانوية، إذا وصل الولد إلى الجامعة. نعم. ينبغي أن يشعر نفسه أنه أصبح رجلا، وأني يعني غيري أصلا أبوه ما ينفق عليه حتى ولا هو في الابتدائي من شدة الفقر. صح. ليش يا جماعة ما أحاول أني أضغط على نفسي لأجل أن أجمع شيئا من هذا المال. نعم. وكأفتح محلا أنا وعشرون من زملائي.
نعم.
مثلا أملك 21 من هذا المال. نعم. يعجبني مرة التقيت بأحد كبار الضباط فجعل يكلمني عن سابق عهده وكيف أنه نشأ يتيما. يقول يا شيخ، وكنت أريد أني أدرس، وعمتي زوجة أبي، أمه متوفية، وعمتي زوجة أبي تريدني أن أذهب لأجل أن أشتغل وأترك الدراسة حتى أنفق على البيت.
نعم.
يقول فكنت أجمع المال القليل حتى استطعت أن أشتري 4 أو 5 دجاجات فكانت تبيض في كل يوم، وأبيع هذا البيض.
نعم.
لأجل أن أستعين بقيمته لتكملة دراستي.
الله.
قلت طيب وماذا كنت تفعل؟ قال هل تصدق، كنت أخذ كل يوم خبزة للمدرسة فأقسمها نصفين قبل ما أذهب.
نعم.
نصف آكلها أنا ونصف أجعله للدجاجة.
الله أكبر.
إلى هذا الحد. نعم. يقول نصف أجعله للدجاجة حتى ما للدجاج حتى ما يموت من الجوع بس. نعم. ما عندنا أكل فقر.
نعم. نعم.
يقول وأذهب إلى المدرسة حتى ما شاء الله بلغ رتبة كبيرة جدا في. نعم. العسكرية.
فكر استثماري وظف وقته وجو فكره وجهده ومالك.
أنا حقيقة أدعو جميع أبنائنا إلى أن يكون عندهم مثل هذه الأفكار الذين يعني يساعدون بها في تسيير عجلة الحياة.
جميل.
لا يكون معتمدا دائما على أبويه.
طيب يعني الآن انطلاقا من هذه الفكرة, فكرة أن يكون هناك يعني فكر استثماري عند الشباب والشابات, بمعنى أنه أي مبلغ في اليد يوظفه الاستثمارية بدلا من أن يهدر فقط ويذهب. أين المؤسسات المعنية بمثل هذا الأمر؟ يعني المؤسسات التربوية, المؤسسات الاجتماعية في المجتمع المسلم, لماذا لا تحث الشباب على مثل هذا؟ بل لماذا لا تفتح لهم الطرق كأن توجد جمعية في الحي أو جمعية في المدرسة أو جمعية في الجامعة تقول نحن الآن عندنا مشروع صغير من يريد أن يساهم فيه بمبلغ صغير يتفضل. يعني هل هذه المؤسسات معفية من الإسهام في هذا الدور؟
طبعا بلا شك شيخنا ليست معفية, لكني أيضا لا ينبغي أن نبحث دائما عندما يقدم اقتراحات أن نبحث عن شماعات نعلق فيها هذه الاقتراحات. خلنا واضحين.
طيب.
يعني مثلا لو قلنا للشاب افتح مشروع قال أين الجمعيات التي تعين؟ قلنا طيب تزوج, قال أين المؤسسات التي تعين على الزواج؟
نعم.
طيب بطل تدخين, أين الجمعيات التي تعين؟ يا أخي لماذا دائما نريد من الآخرين أن يساعدونا؟
نعم.
لماذا لا نكون نحن المبادرين؟
طيب جيد.
يا أخي عبد الرحمن بن عوف أول ما هاجر إلى المدينة وهو رضي الله عنه وهو فقير معدم, كان في مكة تاجرا ممكنا وهاجر إلى المدينة فقيرا معدما.
نعم.
فلما وصل للمدينة ما عنده شيء.
نعم.
رجل أمواله كلها في مكة استولى عليها. نعم. الكفار. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. شوف الرجل اللي يشعر بروح المبادرة.
نعم.
أقبل سعد بن الربيع قال يا عبد الرحمن, قال نعم, قال أنا أكثر أهل المدينة مالا, أنت الآن أخي.
نعم.
أقسم مالي نصفين, نصفه لك ونصفه لي. وعرض عليه أن يزوجه. قال لعبد الرحمن بارك الله لك في نفسك ومالك, دلني على السوق أنا أدبر نفسي.
نعم.
جزاك الله خير ما أحتاج مساعدتك.
نعم.
أنا أدبر نفسي. شوف. نعم. قوة الثقة في النفس. صحيح. وأني أستطيع أن أصل إلى القمة بمفردي.
صحيح.
لا أحتاج غيري أن يمسكني وهذا أن يمسك, فإذا لم أجد أحدا يساعدني في الصعود إلى القمة جلست. يا أخي ناس كفار ومشركون وبوذيون وعبدة أصنام صعدوا إلى القمم.
صحيح.
أيعجز شاب يستعين بالله تعالى ويستجير به والله تعالى قد تكفل بتوفيقه.
نعم.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مضى عبد الرحمن إلى السوق واستلف مالا, أخذ بضاعة بالآجل.
نعم.
وباعها حالة ثم دبر نفسه أسبوعين وهو. صحيح. عنده مال يستطيع أن يتاجر به.
صحيح.
يعني لا ينبغي أن نعتمد, وكذلك الشباب معنا والإخوة والأخوات الذين يشاهدون, لا ينبغي دائما أن نعلق يعني حاجاتنا ومشاريعنا التي نريد أن
على مبادرات الغير.
على مبادرات الغير.
أنا أتفق معك 100% دكتور محمد على هذا, أنه مسؤولية الشباب أن يعني يبادرهم إلى تنمية ما لديهم من أموال. هذه دعوة, لهذا وجد هذا البرنامج وهذه الحلقة.
جميل.
لكني أقصد هل المؤسسات الأخرى معفية؟ أنا أغبطها إذا كان النظر إليها على أنها معفية, فهذا يعني أقبل منك هذا الرأي
بلا شك.
وأغبطها عليه يعني
غير معفية. لكن أنت لما تقول لي مؤسسات أنت تطعني في الحقيقة.
نعم.
يعني
أنت تريد التركيز على الشباب الذي نخاطبه الآن.
شيخ مسعود, في مجتمعنا مع الأسف الإسلامي والعربي لا يزال فيه نوع تأخر, ما ودي أقول تخلف, تخلف عبارة شوي قوية, تأخر عن إقامة مثل هذه الأمور. انظر مثلا في كثير من البلدان فيه تبني لقضايا المخترعين, تبني لقضايا الشباب المستثمرين, تشجيع.
صحيح.
معونات.
صحيح.
إلى غير ذلك.
صحيح.
لكن أقول إن شاء الله تعالى أن الأمور تسير إلى خير.
أرجو إن شاء الله. شباب نعود إليكم الآن. الدكتور محمد الآن طرح فكرة أنه الشاب يستثمر ما من الله به عليه من مال, ويعني طرح حتى يعني مجموعة من الآراء أنه ربما بعض الشباب يرى أن ما لديه من مال أو الشابات قليل, فلماذا لا يجتمع مجموعة من الشباب مثلا ويعملون مشروع؟ هل هذه الأفكار, أنتم الآن بصفتكم شريحة من الشباب, هل هذه الأفكار الاستثمارية الجيدة هذه تدور في بال الشباب أم أنهم دائما مشغولون بأمور أخرى, اللهو واللعب كما قد يظن البعض؟ من لديه جواب منكم؟ يلا نأخذ من هناك لو سمحت.
نعم, على الغالب يعني كثير من الشباب يفكر بهذا الأمر لأنه يفكر بالزواج ويفكر ب يعني الأمور الأخرى التي أنه سيكون مستقل في المستقبل, فيفكر بالعمل. لكن المشكلة هي يعني مشكلة المؤسسات كما كنت تتفضل, يعني برأيي أن الدولة ورؤوس يعني الرجال أصحاب الأموال عليهم أن يوفروا فرص عمل. يعني عندنا مثلا في بلادنا كثير من الشباب عندهم أفكار لكن مثلا لا يستطيع العمل بسبب أنه لا يحمل شهادة فلانية. نعم. وهو عنده مثلا القدرة على العمل. فمثلا مجموعة من الشباب ممكن يجتمعون من أجل أن يشكلوا شركة صغيرة لكن نجد أن الشركات الضخمة تطغى على هذا الشيء فيصير عندهم إحباط.
لكن هل الأفكار تراود هؤلاء الشباب؟ يعني دائما في أفكار أنه إحنا نتبنى فكرة إنشاء مشروع صغير على قد الحال ونساهم فيه مع بعض، هل هذا موجود فعلا ولا شباب الأمة غايب عن هذه الفكرة؟ نأخذ برضو جواب من زميل آخر، تفضل.
صار بالنسبة للشباب كل واحد على حسب المجتمع اللي هو عايشه. نعم. إذا كان الإنسان بالأصل تعامل يعني منذ نعومة أظافره مع العمل. نعم. فدائما فكره دائما مشتغل بنظرية. نعم. العمل. فعند الكبر عند السن 18-20 فيعني يقول أنه يريد له كيان خاصا به.
جميل.
أما غير الشاب مثلا إذا التفت مثلا طلاب الجامعات. نعم. فيقول الدراسة وفقط. نعم. الدراسة وفقط يعني أكبر دليل وعند تخرج من الجامعة لا يجدون عملا. نعم. بسبب أولا أنه الوظائف غير
قليلة
بالنسبة للجميع.
وثانيا
يعني تستوعب الجميع ما تستوعب الجميع. ثاني شغلة فأما بالنسبة لكم واحد فكره عملي فبيساهم بإيش يعني أعمال كبير بالنسبة للمجتمع.
طيب سمعنا رأيين، نعود لمناقشتها إن شاء الله. مشاهدي الكرام نستأذنكم للحظات إن شاء الله ثم نعود لمناقشة هذه الآراء وما سنستمع إليه من الدكتور محمد، نستأذنكم لبعض الوقت.
يلا يلا يا شباب يلا
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع هذا التحدي، تحدي إغداق المال من الآباء وإسراف إنفاقه من الشباب في برنامج الشباب والتحدي. دكتور محمد، نحن نتحدث الآن عن إغداق الآباء المال في أيدي أبنائهم، وهذا له يعني نقطة نريد أن نبحثها بس حتى لا نتركها وقد يكون البعض يجهلها. الأب حينما يريد أن يعطي أبنائه يعني أو بناته مالا سواء كان هذا المال قليل أو كثير، هل هو يعني مطالب بأن يعطي جميع أبنائه أم أنه يمكن له أن يعطي البعض ويترك البعض؟ هل لهذا يعني ضابط شرعي؟ بس حتى لا نتجاوز هذا.
طبعا هذه هي حقيقة نقطة مهمة وجيد أنك أثرتها قبل أن ينتهي البرنامج.
نعم.
يعني مشكلة كثير من الآباء أنه يفرط في هذا الإغداق على بعض الأبناء دون بعض، فإذا توفي الأب أو إذا كبر وقعت المشاكل بين الأبناء.
نعم.
كلها بسبب عدم ضبط هذه الأمور. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدين في كتابه قال سبحانه وتعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه، لا تتضايقوا ولا تتكاسلوا ولا تستثقلوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
نعم.
بعض الآباء لأن يأتي إليه أحد أبنائه ويقول يا أبي أنا عندي مشروع، يرى الأب هذا المشروع فيقتنع أن هذا المشروع مناسب.
نعم.
يعطيه مثلا 100,000 200,000 يقول خذ يا ولدي اشتغل بها. إخوانه يعلمون أن الأب أعطاها لهذا الولد والنفس بين الابن والأب صافية.
نعم.
وانت حبيبي وأنا حبيبك والفلوس بيننا وانت ماشي على الراتب، لكن ما هناك أوراق.
نعم.
ما هناك أوراق بينهم. بعدها 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات هذه 100,000 تتحول إلى 20 مليونا أو 30 مليونا.
نعم.
يصبح الأب كبيرا عاجزا أو متوفى أو لا يزال بقوته، فيقول يا ابني ترى الفلوس لي، يقول من قال إنها لك؟ من قال أصلا أنك أعطيتني 200,000؟ من قال؟ وتقع بينهم المشاكل بسبب. نعم. إغداقه على البعض دون البعض الآخر. نعم. المسألة الثانية، هل لابد أن يكتب؟ لابد أن يكتب. أعطيت الولد 200,000، تعال يا ولدي بيني وبينك عقد ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. أنت أعطيك 200,000 هي شركة مضاربة نوع آخر مرابحة، إيش الشركة اللي بيننا؟ وهؤلاء شهود وهذه ورقة رسمية مثبتة.
نعم.
لو قال الأب يا أخي أكتب أوراق بيني وبين ولدي، يا أخي الله تعالى يقول في كتابه
سبحانه.
كما أنك تؤمن يعني
بالأمر بالصلاة والأمر
نعم بالأمر بالصلاة وإلا تدرك حكمتها، كذلك آمن بهذا لأن الله تعالى أعلم منك به. طيب. بما يأمرك به.
نعم.
أحيانا قد ينبغ بعض الأبناء بشيء، مثلا ابن يكون عنده خبرة في إصلاح الإلكترونيات.
نعم.
مثلا المسجلات الرواد وكذا، عنده خبرة في الكمبيوتر. مثلا يأتي إلى الأب يا أبي أنا عندي هذه الخبرة أريد أن أوظفها من خلال محل. الأب مقتنع أن الولد عنده هذه القدرة.
نعم.
هل يعتبر من الإغداق والإسراف أني آتي عند هذا الولد وأقول كم يكلف المحل؟ قال والله يكلف 150,000، خذ هذه 150,000.
نعم.
أنا أعتبر إذا كان الأب واثقا من قدرات ولده.
نعم.
ليس الولد ليس متعجلا وكتبها بينه وبينه فيعطيه إياه يضبط الأمور بينه وبينه ولا يعتبر هذا ظلما لبقية الأبناء. طيب. لو جاء ابن ثاني وقال أعطيته 150,000 أعطيني 100,000 أعطيك 100,000 لأجل إيش يا ولد؟ نعم. قال أنا أشوف لي محل أفتحه. أيضا أنت إذا رأيت لك محلا تعال إلي، ثم أعلم أن هذه ليست عطية مجردة للولد،
هذه سلفة،
هذه سلفة فقط إلى أجل معين أو نوع من التجارة والمضاربة بين الأب وبين ولده.
لكن دكتور محمد الجانب هذا الجانب صحيح ويعني شرحته شرحا وافيا، وربما يستطيع بعض الآباء أن يتعاون مع ابنه على تحقيق بعض طموحاته لكن يتحرج لسبب أو لآخر وجعلت له مخرجا أنت الآن.
والله يا شيخ مسعود إن بعض الأبناء، ولو قاطعتك يا شيخ، بعض الأبناء يشتكي إلينا أن أباه يملك ما لا يقل عن 30 مليون و 40 مليون و 100 مليون دولار.
نعم.
ومع ذلك الابن متخرج من الجامعة ما عنده وظيفة.
نعم.
الأب يقطر عليه تقطيرا المصروف. نعم. يقول يا أبي طيب عطني كلها 100,000 دولار 50,000 دولار أفتح محلا وهذه الدراسة
مشروع.
ومع ذلك بعض الآباء نظرته إلى ابنه نظرة دونية، لكن من عرفك صغيرا حقرك كبيرا.
هذا جانب يا دكتور محمد، أنه كأن الأب الآن مصدر تمويل لهذا الابن ويجعل بينه وبينه ضوابط وأوراق سلفة.
ممتاز.
لا نتكلم أيضا عن هذا جيد، لكن جانب آخر أيضا حتى يفهمه المشاهدون الكرام، وهو جانب العطية المطلقة. يعني أب يريد أن يعطي أبنائه سواء عطية قليلة أو كثيرة، هل عليه أن يساوي بينهم في هذه العطية أم أنه يعطي كما شاء؟ هذا الجانب، جانب المساواة بين الأبناء في الهبة،
هذه أيضا مهمة. ممتاز. المساواة بين الأبناء في الهبة. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه نحله أبوه غلاما.
نعم.
يعني أعطاه غلام هدية، عبد مملوك يسوي مقدار من المال، قال خذ يا ولدي هذا يخدمك ويساعدك. فأبت أمه، يعني الرجل كان عنده عدة زوجات.
نعم.
أم هذا الغلام قالت لا، لا أقبل أن تعطي ولدي هذا حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم خشيت أنه بعد وفاة الأب يأتي إخوانه ويستردون العبد المملوك من أخيهم.
نعم.
فتقول حتى يثبت العبد لولدي.
نعم.
فذهب الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد بأني قد نحلت ولدي هذا غلاما. أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له ما شاء الله كم قيمة العبد المملوك وكم يساوي وعسى عندك غيره، لا لا، ترك هالأمور كلها والتفت إلى مسألة قد يكون فيها ظلم. قال أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ كل عيالك أعطيتهم ما شاء الله؟ قال لا. قال أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ ودك واحد يكون بار أم كلهم يكونون بررة؟ قال لا والله كلهم أود أن يكونوا بررة.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال أشهد على هذا غيري، وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم إلى آخر ذلك.
نعم.
فلا يجوز للأب مطلقا أن يأتي إلى ولده ويقول خذ هذه 1,000 وأنت 200 وأنت 300 عشان أنت ابن فلانة وأنت أحبك أكثر وأنت.
نعم.
إلا إذا كان لهذا سبب وجيه.
نعم.
مثل مثلا ابني في الجامعة جاء وطلب مني مصروف.
نعم.
أعطيته مقدار معين. جاء ابني في أولى ابتدائي طلب مني مصروف.
نعم.
غير معقول، حاجات هذا غير تختلف عن حاجاتي هذا.
نعم.
أو واحد من أبنائي يحتاج مثلا إلى علاج.
نعم.
فعالجته. نعم. بمبلغ كبير جدا.
نعم.
لا يجب علي شرعا.
نعم.
أن أخذ مثل هذا المال وأوزع على إخوانه.
جميل.
أما العطية المجردة عن سبب.
جميل.
هي التي ينبغي أن يساوي فيها بين الأبناء.
إذن هذا جانب. طيب يعني قبل أن ننتقل إلى محور آخر أرجو أن يسمح الوقت بمناقشته، نعود إلى الشباب مرة أخرى في مسألة المساواة في العطية. يا شباب نحن نريد أن يعني استطلاعا من الواقع، أنتم الآن شريحة من الشباب، شباب الأمة، هل تلاحظون فعلا أن الآباء يفهمون هذا المعنى الشرعي وأنهم يلاحظونه، اللي هو مسألة المساواة في الهبة بين الأبناء في البيت، أم أنهم أنت غافلون عن هذا الموضوع؟ من يعطينا ملاحظة؟ تفضل.
يعني ليس كل الآباء بيلاحظوا هاي الملاحظة.
نعم.
بل غالب الآباء بهاي الملاحظة أنه اللي بيحبه أكتر بيعتني فيه أكتر بيعطيه أكتر.
نعم.
ومن وراء هالشيء.
نعم.
بيصير بغض بين الأخوة.
الله المستعان.
الأبناء.
هذا الواقع الآن.
هذا الواقع بغض. نعم. بين أنه ليش أبي عم يعطي هذا مع عم يعطي أخي وما عم يعطيني إلي.
أي نعم نعم. هذه ملاحظتك، من له ملاحظة من الإخوان أخرى ولا كلكم تقريبا مؤيدين لرأي الأخ؟ تفضل.
يعني في بعض الأحيان ممكن أن الأب مع وجهة نظر يعني.
نعم.
بأن يكون أحد الأبناء مثلا إذا أعطاه مال أو شيء من هذا القبيل يضيعه في الخمور، في التدخين، في المخدرات وغيرها. فمن حقه كعاطفة أنه يرى أحد أبنائه بأنه صالح وبأنه يعني ملتزم.
نعم.
فأنا أرى بأنه يعني يجوز له أن يعطيه.
نعم.
أما الآخر بأنه يضيع مال.
نعم. ولعلك يعني تتفق في هذا مع دكتور محمد حينما يعني شرح هذه النقطة. كذلك ملاحظة أخرى، من له ملاحظة أخرى؟ في أحد له ملاحظة؟ الكل تقريبا متفقون على أن معظم الآباء، لأنكم معنى هذا أنكم تؤيدون رأي أول رأي نشر، وهو أن معظم الآباء عندنا والأمهات لا يلاحظون هذا الجانب، ربما إما جهلا بالمسألة الشرعية هذه أو تعديا. هذا رأيكم دكتور محمد؟
طبعا مدام ذكرت الأمهات يا شيخ، بعض الأمهات أحيانا يكون عندها عدة بنات، أحيانا قد تعدل في التعامل مع بناتها لكن لا تعدل في التعامل مع بناتهم.
نعم.
يعني مثلا عندها بنت اسمها عائشة وبنت اسمها مثلا خديجة، فاطمة، زينب، سارة، مها، أي اسم. فتجد أنها تحب أبناء البنت الأولى وتكرمهم وتشتري لهم وتلبسهم وتعطيهم حلويات، فإذا جاءوا أبناء البنت الثانية فلا تفعلوا معهم ذلك. بعض أهل العلم يقول إن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، بناء على أن الأبناء يدخل فيهم أبناء الذرية، أبناء الأبناء وأبناء الأبناء، مثل ما قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما يجوز تزوج زوجة أبي أيضا لا زوجة جدي ولا جد جدي إلى آخره. نقطة علاج الإسراف أبو صالح ضروري أن نتعرض لها.
طيب
بسم الله. أخشى أن تقول لي الوقت.
لا أنا إيه لأن عندي نقطة أخرى. تفضل.
كان نقطة ثانية أردنا عرضها.
لا معلش نأخذ هذه النقطة هي أهم.
علاج الإسراف مهم حقيقة، يعني قد يكون بعض الأخوة والأخوات الآن الذين معنا اقتنعوا بهذا.
نعم.
لكن قد تقول بعض الأخوات يا جماعة أنا ما أصبر، أنا أسلم راتبي 4000 5000، ما أصبر أذهب إلى السوق أشتري بلوزة هذه ماركة كذا وهذا وأشتري سوارة وأغير الساعة وأغير جهاز الجوال. أدري يا جماعة أن هذا غلط لك، والله يديني تاكلني، ما أقدر أني أصبر الفلوس في يدي.
نعم.
ما هو الحل لأجل أن يعالج المرء الإسراف ويستطيع أن يضبط إنفاقه؟
جميل. هذه قبل أن تجيب أنت نلتفت للشباب، نأخذ منهم قبلك.
جميل ممتاز.
ما يمنع
ممتاز.
يلا شباب نريد أن نسبق الدكتور في ذكر طرق معالجة الإسراف. إنسان مسرف كيف نعالج هذه المشكلة عنده؟ بسم الله نبدأ وين؟ ها نأخذ من هنا. يلا يلا بسم الله.
ابدأ له النصيحة، وأهم شيء به الناحية هي لسان صديق مع صديقه. شوف مثلا من ناحية إسراف إنه الصديق صاحب ساحب.
جميل.
موضوع مهم، كثير من الأصدقاء يسحب صديقه يعني ما لا طاقته، خاصة إذا كان تفاوت بين الصديقين.
جميل.
بالناحية المالية.
إذا مناصحة هذا الشخص وخاصة من قبل أصدقائه، نسمع من الطرف المقابل. تفضل هناك. لا هنا معلش لو سمحت. أيوة تفضل.
لعل حديث النبي عليه الصلاة والسلام خشوشين فإن النعم لا تدوم أو تخوشن فإن النعم لا تدوم.
نعم.
هو سبب من أسباب يعني الصبر على عدم الإسراف.
جميل. هذا يعني برضه يدخل في المناصحة لكن عن طريق شرعي مباشر. طيب نسمع كمان. تفضل.
تنمية الثقافة الدينية لدى الابن.
نعم.
وأن يعلم أن هذا المال هو وديعة الله بين يديه.
نعم.
كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المال مال الله وأنا عبد الله.
نعم.
فيعلم أن هذا المال استودعه الله عنده لكي يؤدي به غايات عظيمة لا لكي يصرفه. نعم. ويضيعه.
يعني عبس. تربية الأبناء من الأصل. أيوه. على النظرة الدينية لهذه الأمور. تفضل.
أنا أرى بأن يتخلى الآباء عن عاطفتهم تجاه أبنائهم في هذا الموضوع بالذات.
نعم.
لأن القلب ربما يميل إلى بعض الأبناء دون بعض. وهذا الميل ربما يكسب الآباء بإعطاء الأبناء الذين يحبونهم أكثر من أبنائهم.
نعم.
المال أو يفضلونهم عن غيرهم يعني. نعم. فالعاطفة هنا يجب على الأبي أن يتخلى عنها.
جميل.
أنا في هذا الموضع فقط
نقبل منك أصل الكلمة، وهي أن يعني العاطفة هذه الجياشة عند الآباء التي تجعلهم يكثرون المال في أيدي الأبناء تحتاج إلى ضبط. هذا عنصر جديد فعلا. في عنصر آخر نأخذ من الأخ. تفضل.
أعتقد أن أجمل حل من أجل هذه المشكلة مشكلة الإسراف.
نعم.
هو أن يعلم الشاب أنه يوم القيامة سيسأل عن ماله.
نعم.
من أين أتى به ومن أين أنفقه
وفيما أنفقه.
فيجب أن يعلم كل مؤمن، يعني هذا خطاب للشاب المؤمن حصرا.
نعم.
أن يعلم أنه يوم القيامة سوف يسأل عن هذا المال وسيحاسب عليه.
كذلك
إن هو أنفقه في الخير. نعم. سيجزى به، وإن هو أنفقه في الشر فسيعاقب عليه.
كذلك إذا تربيته على النص الشرعي في. نعم. جديد، في عنصر جديد. تفضل أخي هناك. نبغى عنصر جديد يعني لا تكرروا ما سبق ذكره. تفضل.
أنا برأيي على الآباء أن يحكموا في إعطاء المال للأولاد، حيث إذا اكتفوا بالوسطية وأعطوا المال للأبناء على قدر حاجاتهم لن يصرفوا.
جميل. إذا أيضا العودة للآباء وتحكيم يعني العقل في عند الآباء عندما يعطون الأبناء المال. شكرا لك وشكرا لكم شباب. نعود لدكتور محمد. الآن نحن نقول ربما شاب أو شابة من الحاضرين أو من السامعين المشاهدين الآن يقول والله أنا مبتلى بالإسراف، هذه طبيعتي، يأتيني مال كثير وأنا مسرف أنفقه في أي شيء، ساعدوني وأعطوني الحلول التي يمكن أن أعالج بها هذا المرض عندي. فما هي الحلول دكتور محمد؟
طبعا هناك حلول فيها نوع أجر وثواب وهناك حلول تجارية.
طيب
الأخوة جزاهم الله خير ذكروا بعض الحلول الوعظية، مثلا يعلم أن الذي أعطاه هذا المال قد يأخذه منه ويعلم أنه محاسب عليه يوم القيامة ويعلم أنه يستدعي إليه النصح إلى غير ذلك.
نعم.
أنا سأذكر حلين، أحدهما يعني ثوابي أخروي والثاني فيه نوع تجاري مثلا دنيوي. الأمر الأول، كم نعرف يا جماعة من الناس من أسر مات عائلهم أو سجن أحيانا أو أقعد أو أصابها أي ظرف بحيث أنها بقيت امرأة مثلا مع 4 أيتام أو 5، أحيانا قد لا يجدون يعني إفطارا ولا غداء ولا عشاء، وقد يطفأ الكهرب عندهم في البيت ما يجدون تسديده، قد يبيتون أحيانا أياما من غير طعام ونحو ذلك. ما الذي يمنع؟ أنا مثلا راتبي 5000 وأنا أحيانا أضع من هذا المال في تشتري مثلا المرأة بلوزة 500 والحذاء 600، والرجل أحيانا قد يفعل مثل هذا أحيانا. ما الذي يمنعني أن آتي إلى هذه العائلة وأكفلهم؟ أقول أنا راتبي 5000 تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سوف أجعل من هذا الراتب، أعتبر راتبي 4000 وأعطيه لهؤلاء دائما. أذكر أحد الإخوة في الرياض رأى مرة الرؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له اذهب إلى البلد الفلاني، بلد قريب من الرياض، اذهب إلى البلد الفلاني إلى الحارة الفلانية واسأل عن بيت فلان واطرق عليه الباب وقل له أنت من أهل الجنة. صاحبنا يقول والله أول مرة أنا أسمع هذا الكلام وهذا الاسم. يقول فبت ليلة ثانية فنفس الرؤية، بت ليلة ثالثة نفس الرؤية، شغلت السيارة وذهبت إلى تلك البلد، هي قرية قريبة من الرياض، كم 200 كيلو تقريبا. يقول دخلت إلى تلك القرية سألت عن ذلك الحي أروني إياه، قلت يا جماعة أين بيت فلان الفلاني؟ قالوا تعرف أنت من جماعة؟ قلت والله يا جماعة ما أعرفه، لكن أروني البيت أنا عندي موضوع معه. يقول فدلوني على البيت فطرقت الباب وتوقعت أن يخرج لي ذاك الرجل الصالح التقي النقي الحافظ القرآن قوام الليل صوام النهار. يقول فإذا برجل من عامة الناس يخرج إلي في شكل لحيته وثوبه، رجل عام يعني ليس ذاك التمسك. فسلمت عليه قلت أنت فلان بن فلان الفلاني؟ قال نعم. قلت والله يا أخي ما أدري لكن أنا سأقول لك شيئا أريد أن أستفيد قبل تستفيد. قال ماذا؟ قلت أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقول لي اذهب إلى فلان أخبره أنه من أهل الجنة. بكى ذلك الرجل وانتفض. قلت طيب بالله عليك أخبرني ما هو العمل الذي تقدمه أنت لله الذي استحققت به أن تنال ذلك؟ قال أنا أنت ترى حالي وأنا إنسان مقصر. يقول فلما دققت معه أشار إلى بيت جاره، قال جاري هذا توفي منذ 7 سنوات وأنا كلما جاءني راتبي ترك أرمله وأطفال، كلما جاءني راتبي أقسمه نصفين، أضع نصفه لهذا الجار أنفق عليهم أسدد فواتيرهم ونصفه لأولادي. هذا حالي من 7 سنوات والله ما يعلم بهذا
إلا الله
بعد الله تعالى إلا الآن أنت أخبرتك، كل الخلق ما يعلمون به أبدا، تلك المرأة أسدد به وأعطيهم إياه.
جميل.
فالإنفاق على الناس. بقي الحل الآخر الدنيوي، لو يشترك الإنسان في جمعيات.
نعم.
يعني مثلا أنا راتبي 5000 أنت 5000 زيد عبيد عبد الله 5000
أو 1000 أو يدخل علي من والدي دخل ولو بسيط. إيه
ممتاز ندخل أحسنت منه. أو يدخل أيضا من والدي دخل، نتفق جميعا أننا عندنا صندوق معين كل شهر أنا أضع فيه 3000 أنت 3000 بحيث أني أعتبر راتبي 2000 بعد ما كان 5 صار 2000 لأن 3000 ذهبت في هذا الصندوق. هذا الصندوق اجتمع فيه 3000 من 10 أشخاص هذا الشهر أصبح 30000 30000 تأخذها أنت الشهر الأول تضعها مثلا في شراء أرض أو في شراء ثلاجة في البيت ولا نحو ذلك. الشهر الذي بعده أخذها أنا، الشهر الذي بعده يأخذها الثالث والرابع، بحيث أني أنا لا يقع في يدي إلا 1000 ريال فقط، فأصبح أنا لا أصرفها إلا بقدر الحاجة. فرق بين ذلك وبين أن يقع فيه 5000.
هذا الاقتراح رقم 2.
إيه نعم، هذا فيما يتعلق بالمال. هناك فيما يتعلق أيضا بالأمور الدنيوية التجارية، هناك بعض المشاريع يعني ذات الاستثمارية التي يكون تسديدها طويلا. يعني مثلا لو إنسان اشترك في مشروع مع مجموعة بحيث أنهم يتفقون كل شهر يضعون في هذا المشروع مالا، إذا اكتمل هذا المال تكون الأرض ملكهم أو نحو ذلك. أهم شيء أن يضبط نفسه بضابط معين يحفظ به هذا المال.
على كل حال دكتور محمد نشكرك على هذا الطرح الجميل وهذه المعالجة الجيدة، ونشكر الشباب على إسهاماتهم. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الشباب والتحديات، نشكر باسمكم فضيلة ضيفنا الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي، ونشكر الشباب الذين حضروا معنا، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا يلا
يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا نرسم بكرة الأحلام.
لزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلى.
يلا نرسم بكرة
لزرع أرض الوطن الأغلى.
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.